مش التزام
لا تغتار
لا تغتار
من كلام ألف حساب
تستغيب اللي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر
تكسب ذنب تخسر أجر
ليش أجرك أنت تضيعه باللي تقول وتسمع اللي ما له منفعة
تمام. السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يصدر مرسوما بتعيين الدكتور محمد مخبر في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. قائد حرس الثورة الإسلامية يشيد بدور الحشد الشعبي العراقي في الانتصار على داعش. وتفجير يستهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عين الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال مرسوم خاص محمد مخبر نائبا أولا لرئيس الجمهورية. وسبق للسيد مخبر الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق الدولية أن شغل منصب رئيس هيئة تنفيذ أمر الإمام عام 2007، كما امتلك السيد مخبر الذي كان ناشطا في العديد من الفعاليات الثورية خلال مرحلة النظام الملكي المقبور تجربة إدارية واسعة بعد انتصار الثورة الإسلامية، واحتل عدة مواقع بينها مسؤولية قسم الصحة في حرس الثورة الإسلامية بمدينة دسفول، فضلا عن العديد من المواقع الأخرى في محافظة خوزستان. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن المواقف الأساسية تعلن دائما في الميدان، مؤكدا أن القوى السياسية الحقيقية هي القوى الميدانية والحشد الشعبي، يجسد هذا الأمر بشكل كبير. ولدى استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، قال اللواء سلامي أن حضور الرئيس العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد يحمل رسائل مهمة، مثمنا الدور الاستراتيجي للحشد الشعبي في انتصار الشعب العراقي على داعش وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن تفجيرا استهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر إن عبوة نازفة انفجرت اليوم على رتل يحمل دعما لوجستيا للاحتلال الأمريكي في مدينة الحلة بمحافظة بابل. وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع الرتل المستهدف. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن تعيين مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان الأمريكي السعودي ورفع الحصار على اليمن. وسدد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام في تغريدة له على تويتر على أنه لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية. وحذر عبد السلام تحالف العدوان من مغبة مواصلة الحصار لأن ذلك سيكلفها أكثر فأكثر. تخوض القوات الأفغانية معارك طاحنة ضد مسلحي حركة طالبان وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه. وأعلن مسؤول محلي أفغاني أن حركة طالبان سيطرت على مدينة ساربول شمال غربي البلاد. وقال عضو مجلس ساربول إن طالبان تحاصر كتيبة عسكرية على مشارف المدينة مؤكدا أن باقي أجزاء المدينة أصبحت تحت سيطرة الحركة. يأتي ذلك فيما تخوض القوات الأفغانية حرب شوارع ضد مسلحي طالبان. وخلال اليومين الماضيين استولى طالبان على مدينة شبرغان بولاية جوزجان ومدينة زارانجي مركز ولاية نمروز. وصل وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية عبد الله بن أحمد الخليفة للأراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم في زيارة تستمر 4 أيام ضمن توافقات التطبيع مع الكيان الصهيوني. ويلتقي الخليفة برئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية يائير لبيد وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست. وهذه الزيارة هي الثانية لوكيل وزارة الخارجية البحرينية للأراضي المحتلة بعد زيارة سابقة قام بها في كانون أول ديسمبر الماضي. باتت تتسع رقعة سيطرة حركة طالبان سريعا على الأراضي الأفغانية لتطال عواصم الولايات المتحدة عواصم الولايات بعد إحكام سيطرة الحركة على أرياف الولايات. الحركة على لسان متحدثها ذبيح الله مجاهد أكدت أن عناصرها تمكنوا من دخول مدينتي قندوز وسربل عاصمتي ولايتي قندوز وسربل شمال البلاد. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
سريعا باتت تتسع رقعة سيطرة جماعة طالبان على الأراضي الأفغانية لتصل إلى عواصم الولايات بعد إحكام السيطرة على الأرياف. طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أكدت أن مسلحيها دخلوا مدينتي قندوز وسربول عاصمتي ولايتي قندوز وسربول شمالي أفغانستان. معارك قاسية وضارية خاضتها القوات الأفغانية ضد عناصر طالبان في مدينة قندوز في الشمال الأفغاني لتعلن الجماعة سيطرتها على المدينة وجميع المباني الرئيسية فيها تحت قصف جوي من الطائرات الأفغانية. مصادر محلية تحدثت عن فوضى عارمة عمت المدينة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن بعض القوات الحكومية انكفأت باتجاه مطار قندوز. ساربول هي الأخرى سقطت في قبضة طالبان سريعا بعد سويعات من شن مسلحيها هجوما عليها ودخولهم أحياء سكنية وسط المدينة. وحاصر المسلحون كتيبة عسكرية على مشارف المدينة فيما باتت كل الأجزاء الأخرى للمدينة تحت سيطرة طالبان وفق مصادر برلمانية أفغانية لتكون العاصمة الرابعة للولايات التي تسيطر عليها الجماعة منذ يوم الجمعة الماضي. طالبان افتتحت سيطرتها على عواصم الولايات بدخولها الجمعة مدينة زرنج عاصمة ولاية نمروز لتلحق بها مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان في اليوم التالي، لكن سقوط عاصمة ولاية قندوز قد تعتبر الإنجاز الأكبر لطالبان منذ انطلاق معاركها في أيار مايو الماضي نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي في أقصى شمال البلاد على الحدود الطاجيكية والملاصقة لولاية مزار شريف المحاصرة.
وصل مسلحو حركة طالبان إلى وسط مدينة قندوز شمال غرب أفغانستان. وقال عضو مجلس ولاية قندوز أمر الدين والي أن حرب شوارع تدور في أجزاء متفرقة من المدينة وأن القوات الأفغانية انسحبت باتجاه المطار وسيطر طالبان على عاصمتي ولايتي نمروز وجوزجان منذ الجمعة فيما شنت الطائرات الأمريكية غارات على عناصر طالبان في مدينة شبرغان مركز ولاية جوزجان بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامره بهذا الشأن. إلى هنا وتنتهي النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يصدر مرسوما بتعيين الدكتور محمد مخبر في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. قائد حركة حرس الثورة الإسلامية يشيد بدور الحشد الشعبي العراقي في الانتصار على داعش. وتفجير يستهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج عقود الجمر من الاحتلال والتهجير والمؤامرات. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، لم تمر البشرية باحتلال كوني كما هو حاصل في فلسطين المحتلة، حيث تم زراعة كيان من مختلف شعوب العالم ليذهب الدم الفلسطيني موزعا بين شعوب الكرة الأرضية. فمنذ بداية الاحتلال في يونيو حزيران 1947، كان من شأن سياسات الكيان المزروع الإرهابية القاسية المتمثلة في إطلاق عنان القتل واستباحة الدم الفلسطيني ومصادرة الأراضي وبناء مستوطنات غير قانونية وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية. ويلحق الحكم العسكري الاحتلالي الصهيوني أضرارا جسيمة تخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فما يزال هذا الحكم يتعامل بشكل استثاثي تدميري مع الوضع الفلسطيني، يؤثر على قدرة الفلسطينيين على العيش الكريم والحياة الحرة المستقرة والسفر من أجل العمل أو الدراسة أو السفر للخارج أو زيارة الأقارب أو الحصول على مورد رزق أو المشاركة في احتجاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو حتى الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أعزائي الكرام أن يعاني الفلسطينيون يوميا من الإذلال والخوف والقمع ما لا يمكن تصوره أو استحضاره أمام شاشة التفكير، ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينة في يد الكيان الصهيوني وأساليبه الإرهابية ومؤامراته الشريرة. كما اعتمد الاحتلال الفاشستي على مجموعة مترابطة من القوانين العسكرية للقضاء على أي معارضة لسياساتها أو أي مطالب إنسانية، بل ذهب الصهاينة إلى ضرب القوانين والمناشدات الدولية عرض الحائط وأطلقوا العنان للمستوطنين أن يعيثوا فسادا ودمارا في فلسطين المحتلة وأن يدنسوا المقدسات ويرتكب أبشع المنكرات أمام السمع وبصر المجتمع الدولي، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين وصموا بعض الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم خونة، ولصقوا بهم تهمة معاداة السامية التي تعتبر سيفا مسلطا على كل من يدعم القضية الفلسطينية. نعم، من أسوأ شيء هو أن يشعر المرء بأنه غريب عن أرضه ووطنه وأرض آبائه وأجداده، وبأنه لا يملك فيها أي شبر أو أي حق أو أي وجود. ومن هنا يمكن فهم واقع الشعب الفلسطيني وخطورة هذا الكيان الذي أوجدته شياطين الأرض وأشرار الكون ليكون منطلقا لحكومة الشياطين والفجرة وقتلة الأنبياء والصالحين والصادقين والمؤمنين. أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الأستاذ جمال عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة والناطق الرسمي باسم لجنة دعم سوريا واليمن والمقاومة في لقاء اليوم، حيث أرحب بك أستاذ جمال عبد السلام. كيف يمكن فهم سياسات الاحتلال الصهيوني وقتله للشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه؟ تفضل.
أولا، هذا العدو الذي غرس في المنطقة العربية مهمته الأولى والأساسية هي إبادة الشعب الفلسطيني بأي طريقة كانت، سواء عن طريق الحصار أو التشريد أو التقتيل أو ممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يندى لها جبين الإنسانية. وهذا العدو غرس في قلب الأمة الإسلامية بغرض أن يكون قاعدة لتفكيك أقطارها وتمزيق وحدتها ومنع أي مشروع نهضوي أو تنموي يحول أي دولة إسلامية بمفردها أو أي دولة أو دول إسلامية مع بعضها لتحقيق عوامل وعناصر القوة النهوض الحضاري، لأنه هذا العدو مرتبط ليس فقط بسياسات صهيونية مرتبطة بمشروع إقامة وطن قومي لليهود، ولكن أيضا مرتبط بالمشروع الصليبي الاستعماري، وهو رأس الحربة في قوى العاملة للاستكبار العالمي ولقوى الإمبريالية وممثلة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ولهذا مشاريع هذا العدو متعددة ومؤامراته لا تنتهي، ولا يمكن أن نحل مشكلتنا مع هذا العدو لا عن طريق التسويات السلمية ولا على مستوى نظافة الأرض مقابل السلام، وإنما انطلاقا من ضرورة استئصال هذه السرطانية الموجودة في جسم الأمة.
نعم أعزائي الكرام، إن واقع الوجود الصهيوني هو واقع تدميري يراد منه نشر الفتن ومنع تواصل الأمة ومنع حصول أي تطور أو ازدهار، لأن الشياطين لا يريدون للإنسان النهوض والاستقامة. وهذا ما تمت ترجمته حرفيا من خلال إيجاد هذا الكيان الصهيوني اللقيط على مدار أكثر من 70 عاما الماضية. أيها الأحبة، وجدنا هذا الكيان يمارس أبشع السياسات في فلسطين المحتلة وبقية شعوب المنطقة، وأن شره وضرره لم يقتصر على الشعب الفلسطيني أو شعوب المنطقة، بل إن شره وعدوانه طال البشرية جمعاء، وإن ما تعانيه شعوب العالم من مشاكل وأزمات إنما بسبب هذا الكيان واللوبيات الصهيونية التي تحكم العالم. إن مأساة الشعب الفلسطيني هي مأساة كارثية لا يمكن استيعابها أو التوقف عندها، لأنها مأساة فوق التصور الإنساني. فعصابات الاحتلال استخدمت أسلوب الإرهاب المبرمج لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وذلك بالاستفادة من عنصر الزمن، حيث طردت وعلى شكل وجبات ملايين الفلسطينيين عنوة من أراضيهم التي احتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنين من شتى أصقاع الأرض، لا تربطهم بهذه الأرض أي صلة أو رابطة سوى الاستعلاء والدمار. وقد شرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفرضت قيود على تنقلاتهم وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الصهيوني ومن قطعان المستوطنين، إن الأمر أعزائي الكرام لا يقتصر على مجرد استيلاء المحتلين على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني، فهناك حكومات في مختلف أنحاء العالم تتعاون مع جرائم الاحتلال وتضع نفسها في خدمة المشاريع التوسعية الاحتلالية. والأغرب والأدهى أن هناك أنظمة عربية رسمية دخلت على خارطة التعاون المكشوف مع كيان الاحتلال الذي قتل الأشقاء والأبناء والذي شرد الأهل وأصحاب الأرض، وهذا الأمر لم يقم به حتى المجرمون، لأن هناك على الأقل بعض الرواسب الإنسانية التي يتوجب على بني البشر الابقاء عليها والتعاطي معها. نعم، القضية الفلسطينية التي كانت تستقطب العالم تم تهجيمها وتصغيرها إلى قضية فلسطين فقط، مما يعني أن الغدة السرطانية بدأت تتسع وتتضخم من أجل القضاء على كل ما يرتبط أو يذكر بهذه القضية الفلسطينية النبيلة والمحقة والمقدسة والمشروعة. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ جمال عبد السلام، ما هي خطورة الكيان الصهيوني على المنطقة بل وعلى العالم بأسره؟
خطورته على المنطقة الآن أصبحت مكشوفة، كل المشاريع التحطيم في المنطقة، يعني منع التقارب بين دول المنطقة، منع استتباب الأمن والسلام في المنطقة، منع انتشار الديمقراطية وأنظمة الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة، عوامل يعني كما نقول احنا إدخال هذه الأقطار في حروب، في حروب أهلية، حيثما أدرت بصرك ستجد هذا العدو بصمة من البصمات امتدادا من مراكش إلى جاكرتا. كل هذه المنطقة هي ضحية وأدوار هذا العدو في إيجاد الحروب المذهبية والطائفية والنزاعات المختلفة بين أقطارنا وبين شعوبنا. العدو الصهيوني وباء أكثر من كورونا وأكثر من تسونامي وأكثر من أي شيء آخر. وأما بالنسبة للعالم فهذا العدو أو المشروع الصهيوني قد وضع مخالبه في على الشعوب الغربية والأوروبية والأمريكية، وهو يريد أن يتمدد في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وآسيا. هذا الكيان، هذا المشروع الصهيوني اليوم عن طريق لوبياته يضع الشعب الأمريكي مثلا عبدا للمشروع الصهيوني، ونرى ذلك أن السياسات الأمريكية هي تابعة في كل ما تقوم به على المستوى الدولي في خدمة هذا المشروع وفي توفير الأمن للكيان الصهيوني وتوفير جميع عوامل القوة لهذا الكيان. العدو الصهيوني ليس وباء على الغرب والمسلمين فقط، بل هو وباء على الإنسانية جمعاء. كل ما نعانيه حتى من أزمات اقتصادية ومالية تتعرض لها الأنظمة المصرفية في العالم، سببها جشع الصهاينة واعتمادهم على سياسات الاحتكار والنظام الربوي الذي يستعملونه في إدارة النظام المصرفي العالمي. العدو الصهيوني شر أكبر من شر الشيطان الرجيم.
أحييكم أيها الأحبة مرة أخرى في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع عقود الجمر من الاحتلال والتهجير والمؤامرات. مستمعينا الأفاضل، إن الغريب في الأمر أيضا هو صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن كل هذا الإجرام المتوحش الذي يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم، وإنما يرشح من مواقف إنما هي مواقف استهلاكية لا أثر لها على الإطلاق. أكثر من 70 عاما من أعمال القتل غير المشروع للقوات الصهيونية التي لها تاريخ عريض وطويل من استخدام القوة المفرطة بل والقوة المميتة في كثير من الأحيان ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك استخدامها للرد على المتظاهرين أو لقمع المعارضة، مما أسفر عن قتل عشرات الآلاف وإصابة أضعاف ذلك. وقد تقاعست المنظمات الدولية عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة ومستقلة لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي أتاح لتلك الانتهاكات أن تستمر على مدى تلك السنوات العجاف. طيب، أعود إليك أخيرا أستاذ جمال عبد السلام، لماذا هناك تغاض دولي عن جرائم الاحتلال، وكيف يمكن تحريك القضية الفلسطينية وبعثها من تحت ركام الإهمال؟
أولا بالنسبة للتواطؤ الدولي، هذه المنظمات التي تمثل ما يسمى بالمجتمع الدولي هي منظمات وضعتها دول يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية. كل هذه المنظمات وضعت لأن تكون أدوات وأذرع لترقيع وإخضاع الشعوب. لم تكن الجمعية الأمن للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا البنك العالمي ولا صندوق النقد العالمي صندوق الدولي، كل هذه المؤسسات التي تشكل المجتمع المدني وضعت لخدمة المشروع الصهيوني وللمشروع الاستعماري. ولذا لا ننتظر الكثير من هذه المنظمات، هي منظمات منحازة ابتداء وهي منظمات متواطئة انتهاء. أما كيف نواجه هذا المشروع ونخرج القضية الفلسطينية من ركام النسيان ومن الإهمال ومن كذا، فهذا المشروع هو المشروع المقاوم، المقاومة والممانعة في منطقتنا. لا أحد يدافع عن فلسطين غيرنا نحن العرب والمسلمين. لذا المطلوب هو أن نفعل المشروع المقاوم بجميع أبعاد المقاومة المسلحة التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، والمشروع المقاومة الثقافية والاقتصادية والمقاومة الاجتماعية، والارتكاز على مرجعيتنا العقائدية كمسلمين. لأننا بدون مشروع مقاوم مكتوب على فلسطين أن تنتهي وأن تصف، ومطلوب من المسلمين أن يعودوا بنا من وضعية الدولة الأمة إلى وضعية القبيلة والعشيرة، نتقاتل على الماء والكلاء، ويأخذ العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية الكبرى ثرواتنا وخيراتنا وأراضينا وغير ذلك. لذا الخيار هو خيار المقاومة، هذا قدرنا وهذا المطلوب منا الآن في مثل هذه الظروف.
إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء نقول إن مسلسل القتل والتشريد واستباحة الحرمات هو مبدأ أصيل لدى كيان الاحتلال الصهيوني، مدعوم بالقوى الدولية جمعاء مع وجود تواطؤ عربي رسمي، وهذا هو سبب البلاء والمعاناة التي تعانيها الأمة الإسلامية. وبدون القضاء على فيروس الكيان الصهيوني تبقى الأمة عليلة ومريضة ومنهكة حتى تفقد رمقها الأخير، وهذا هو الواقع الذي يجب الإقرار والاعتراف به، لأن المطلوب اليوم هو اقتلاع مصدر الألم نصرة القضية الفلسطينية، بعدها سيعم الخير والرفاه منطقتنا الإسلامية، وهذا وعد إلهي لا محيص عنه. نعم أعزائي الكرام، إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيها عقود الجمر من الاحتلال والتهجير والمؤامرات. شكرا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
تبا منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. مشرق للشمس فيه ومغرب منه، مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح لنفسك فالسماح رياح، فاسمح بنفسك فالسماح رياح. لعبت بك الأهواء في بحر القضاء، فارس السفينة أيها الملاح، واقبل ولا تقبل، وقم واقعد وقول، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلال، ونرجوه العصمة من القيل والقال ومذلة السؤال، والصلاة والسلام على من الصبر رداؤه والحياء إزاره، والحلم تاجه والسخاء سجيته، والعفو شيمته والمكارم له خلال، والتحيات الزاكيات لمعادن العلم ومنتهى الجود والحلم أهل البيت عليهم السلام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بين أيديكم وأنتم في واحة الشعر النبوي الملتزم مع نسائم الشعر العماني. في البداية نتعرف على شاعر حلقة اليوم. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور منتظر بن شرف بن علي الموسوي عام 1988 في سلطنة عمان، ودرس الطب العام في كلية عمان الطبية، وله خطوة مهمة في حضوره الشعري إلى جانب الطبابة. فمن المشاركات المهمة المشاركة في الملتقى الأدبي 15، 16، 17 في صحار، والمشاركة في مهرجان الشعر العماني عامي 2011 و2017، كما تم تكريمه من قبل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى على الإنجازات الشعرية عام 2014، كما حصد الشاعر مراتب مهمة، منها المركز الأول في مسابقة إبداعات شبابية على مستوى سلطنة عمان، المركز الأول في مهرجان الخليل للأدب بجامعة السلطان قابوس، المركز الأول في الملتقى الشعري الثاني بالكلية التقنية العليا، المركز الثالث في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع أبو ظبي، فيما أصدر عام 2014 ديوانه الشعري بعنوان تلاوات لنبي مجهول. نتابع قراءة أبيات من شعره بصوت الإعلامي الزميل الأستاذ أحمد نجف.
طواف حول كعبة النور. يذوب سرك فيما كان يخفيه، وباكتمالك كان الوحي يبديه، لأن معناك أرقى ما يحيط بنا، أهدى لك الله شيئا من معانيه، فصرت أعظم إنسان بعالمنا، لا شيء إلا كفي الدنيا نلبيه، نمتد في ذاتك الأنقى، فلا بشر إلاك في كوننا هذا نواليه، كأنك الكون سيدي، كأنك الكون، لكن فقته عظما ومحتواك، ولكن كنت تحويه، محمد محمد، كل شيء فيك يلهمنا حد النقاء الذي في الذات تبنيه، ولم يشابهك شيء، أنت معجزة ترقى على كل تعريف وتشبيه، وأنت منبع طهر غير مكتشف، فاكشف لنا سيدي ما النفس تخفيه، وارسم على شرفة الأحلام نافذة توزع النور في أحلى معانيه، وافتح لنا سيدي بابا لندخله، ومجلسا عندما نشتاق نأتيه، ما نحن إلا زمان شاخ من قلق، فمات مستقبل المعنى وماضيه، حتى حتى وجدناك، حتى وجدناك وامتد الضمير إلى أقصى رؤاك، فأحييت الذي فيه.
أعزائنا عزيزاتنا المستمعين والمستمعات، استمعتم إلى صوت الإعلامي السيد أحمد نجف وهو يقرأ مقطعا من قصيدة طواف حول كعبة النور للشاعر الدكتور السيد منتظر الموسوي من سلطنة عمان. والشكر موصول لحضراتكم وأنتم تتابعون هذا الوجد المحمدي. دمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء. بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت أولى مهام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن تولى الخلافة أن يجسد العدالة الاجتماعية في دنيا الناس ويمنح المنهج الإسلامي فرصة البناء والتغيير على شتى الأصعدة، فدشن خططه الإصلاحية بإلغاء السياسة المالية والاجتماعية والإدارية والتي كان معمولا بها ليوفر الجو المناسب لتطبيق المخطط الإسلامي في العدالة الاجتماعية. وكان من بنود خططه الإصلاحية أولا استرجاع الأموال التي تصرف بها بنو أمية بصورة ظالمة ومجحفة من بيت مال المسلمين، ثانيا استغنى عن كثير من الولاة الذين أساءوا التصرف وخالفوا أمر الله تعالى وتخطوا منهجه الأقوم الذي ارتضاه لعباده، ثالثا ثم بادر إلى تبني سياسة المساواة في توزيع المال والحقوق، منهيا بذلك دور الطبقية والتمييز والأثرة، كما قال عليه السلام: المال مال الله يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه لأحد على أحد. وقد تبنى الإمام سياسة العدل الشامل في معالجة ومعاملة أفراد الأمة وفي منهج الحقوق وفي توزيع المسؤوليات. وكان منهج الإمام عليه السلام في العدل لا يناظره إلا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، إن لم نقل إنه منهج رسول الله بالذات. وهلم بنا نصغي إلى منهاجه المتبنى في سياسة الأمة بالعدل من خلال حديثه عليه السلام الذي يقول فيه: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأصفاد مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. ويقول عليه السلام: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له. ويقول: وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده من هل الحق وإن كان كارها. ولم تكن هذه المبادئ التي يتحدث عنها الإمام عليه السلام ذاته أمنيات وأفكارا طرحها في دنيا المبادئ والأفكار، وإنما جسدها واقعا حيا قبل أن يطرحها فكرة، وهي خصيصة من خصائص علي عليه السلام، فالقول عنده يعقب العمل أو يجري من طبيعته. ومن أجل ذلك ملأ الإمام عليه السلام دنيا المسلمين قسطا وعدلا، وحقق انقلابا في واقع المسلمين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفقا لمقتضيات العدل الإلهي، فأعاد بذلك أيام رسول الله في صفائها وإشراقها وعدلها الشامل. فحسبنا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرتدي القميص المرقوع ويبالغ في الرقع لمدرعته حتى يبلغ الأمر بالإمام عليه السلام أن يستحي من راقعها، وكان يخرج إلى السوق ليبيع سيفه كي يشتري بثمنه إزارا، وهو على ما هو من علو شأنه وعظمة مركزه الذي يحتله في دنيا المسلمين، حيث كانت تجبى إليه الأموال من مختلف أقاليم الدولة الإسلامية وثروات الدولة جميعها تحت تصرفه. وكان يأكل خبز الشعير بنخالته، وكان غالب إدامه اللبن أو الملح والماء، وكان يطعم خبز البر واللحم، ولم يكن للإمام عليه السلام غير قميص واحد لا يجد غيره عند غسله. ومع شدة زهد الإمام في الدنيا فقد كان حريصا على توفير الرفاه الاقتصادي للأمة التي اطلع بقيادتها، فكان يقسم الذهب والفضة بين الناس ويعمل كل ما في وسعه لرفع غائلة الفقر عنهم. وكان بيت المال لا يكاد ترد إليه الأموال حتى يبادر الإمام إلى توزيعها على الناس لإعطاء كل ذي حق حقه. وكان منهاجه في توزيع المال التزام أقصى درجات العدالة، فها هو يخاطب الزبير وطلحة حينما كبر عليهما منهاج المساواة في العطاء: فوالله ما أنا وأجيري هذا إلا بمنزلة واحدة. وها هو سهل بن حنيف يخاطبه قائلا: يا أمير المؤمنين، قد أعتقت غلامي هذا، فأعطاه 3 دنانير مثلما أعطى سهل بن حنيف. ويأتيه عاصم بن ميثم وكان الإمام يقسم أموالا فقال: يا أمير المؤمنين، إني شيخ مثقل. فقال الإمام عليه السلام: والله ما هي بكد يدي ولا بتراثي عن والدي، ولكنها أمانة أوعيتها. وجاءه عبد الله بن زمعة وهو من شيعته يطلب منه مالا، فقال له الإمام عليه السلام: إن هذا المال ليس مالي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم، فإن شاركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى سوف نرى كيف جعل الإمام علي عليه السلام الشعور بالكرامة لدى الإنسان مطلبا حيا مقدسا بإرشاده إليه قولا وعملا.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
عن عبد طوعا أرضاك.